الحمد لله الذي أمر عباده المؤمنين بالاعتصام والائتلاف ونهاهم عن التنازع والاختلاف، فقال عز من قائل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله جل وعلا لي ولكم على هذه النعمة الجليلة التي أسبغها الله تعالى وأسداها علينا أن جمعنا في هذه الساعة على طاعته وذكره والتعاون على البر فيه في هذا المسجد الجامع المبارك في مدينة مو، التي شرفت بزيارتها أكثر من مرة بدعوة منكم وبدعوة من فضيلة الشيخ نور الدين جزاه الله خيرا، هذا الرجل المبارك الذي أحسبه والله حسيبه يقف على هذا الثغر من ثغور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو كما رحب بنا بتلك الكلمات الطيبة المباركة نقول له: ليس الفراق وإن جزعت بضائري ما لم تفرق بيننا الأخلاق، أو لم يحل حدث المنية بيننا فسنلتقي وسيحفظ الميثاق، والدهر يجمع بين كل مفارق ولكل ملتقين منه فراق. فهذه هي الدنيا عباد الله، كل بحسب المنح الذي نحاه الله جل وعلا به، ولا يقدر الله على عبد شيئا إلا موافقا لحكمته، ولا يكون ذلك إلا خيرا له، فإن الخير مطلقا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى جملة وتفصيلا، ولا ينسب الشر إليه، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وأقول ما قال قتادة بن دعامة للأوزاعي رحمه الله: وإن تناءت بنا الديار وتباعدت بنا البلاد فإن ألفة الإسلام بين أهلها جامعة. وأنا قلتها ولا زال أكررها، لا أزال أكررها، أنا مطمئن بفضل الله سبحانه وتعالى على حال كثير من الشباب في هذا البلد، فمطمئن على سلامة منهجهم ومعتقدهم، وإن شاء الله جل وعلا سوف يحدث سبحانه الخير الكثير على أيديهم، أعني بذلك طلبة العلم والدعاة الموفقين. أيها الأحبة الكرام، لعل بعضكم تابع هذه العناوين المختارة في هذه المحاضرات التي ييسر الله جل جلاله إلقاها في بعض المساجد، ولعل بعضكم لاحظ أنها تصب في مصب واحد وتهدف إلى شيء واحد غايته العمل على جمع الكلمة وتأليف القلوب وجمع هذا الشتات والتقليل من دائرة الخلاف والتضييق فيها، لأنه كما لا يخفى عليكم تمر الأمة الإسلامية بفترة حساسة وحرجة تحتاج فعلا إلى أن تراجع حساباتها، ويحتاج الخاصة منها، أعني بذلك العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، يحتاجون إلى أن يحسنوا توجيه الناس وأن يركزوا على هذا الأصل العظيم من أصول الدين، ألا وهو أصل جمع الكلمة ورص الصفوف، لأنه كما لا يخفى عليكم نحن أمة مستهدفة ولا نزال كذلك، وقد رمينا عن قوس واحدة، وأن العدو لا يفرق بين مجموعة وأخرى على الصحيح. فهذا التناحر وهذا التدابر وهذا التشاحن وهذا التهاجر كل ذلك لا يستفيد منه إلا العدو المتربص الذي صار يصرح اليوم بأننا قد كفينا، هكذا يقول إننا كفينا بهذا التطاحن فيما بينهم إي ورب البيت. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن أعداء الإسلام لم ولن يكفوا عن ماذا؟ عن أن يحدثوا هذا الشرخ أو أن يبقوا بين أفراد المسلمين هذه النزاعات وهذه الخصومات التي أدت بهم في هذه الآونة إلى الاقتتال وإلى سفك الدماء وإزهاق الأرواح، وإن لله وإنا إليه راجعون. لأجل ذلك أحبتي الكرام، نحن نركز في دعوتنا في هذه الآونة الأخيرة على أن نحقق جمع الكلمة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لأنه مقصد عظيم من مقاصد هذا الدين، لأن هذه الأمة لا تنصر إلا بشيئين: تنصر بتحقيق توحيد الله جل وعلا وصحة عقيدتها في ذات الله سبحانه وبوحدة كلمتها. بذلك انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على أعدائه، فإنه أقام دولته ومجتمعه الأول على توحيد الله وعلى وحدة الكلمة. لأجل ذلك سعى بادئ ذي بدء في أن يؤلف بين قلوب المهاجرين كما رجح ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، فإن تحقيق الإخاء لم يكن إلا بين المهاجرين والأنصار، بل كان بين المهاجرين أنفسهم. لماذا؟ لما كان بينهم من التفاوت الطبقي، فكان منهم الغني والفقير والشريف ودون ذلك والعبد والحر وهكذا، وكان أيضا منهم العزيز في قومه ومنهم من هو مهان أيضا في قومه، فعمل على تحقيق الإلفة والإخاء بين المهاجرين. ثم لما هاجر إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار كما في البخاري من حديث أنس: وكانوا 90 رجلا. وهكذا قامت الدولة، وهكذا اجتمعت كلمة الأمة، ولا يزال المسلمون على تلك الحال حتى حصل التفرق والتنازع الذي أدى إلى التخاصم والتناحر. وإلى يومنا هذا كلما ابتعد الناس عن منهج النبوة وعن عصر النبوة إلا وازداد فيهم الخلاف، إلا وقل بين أفرادهم الائتلاف. فإن الواجب الآن صار متعينا على من؟ على العلماء، لأنهم أولو الأمر بالدرجة الأولى، ثم من يقتبسون من مشكاتهم ويترسمون منهجهم ويقتدون بأقوالهم وفتاويهم ومصنفاتهم من طلابهم أو من الدعاة إلى الله تعالى، في أن يعملوا جاهدين على رص صفوف الأمة وعلى نبذ كل ما من شأنه أن يفرق كلمتها أو أن يبث الفرقة فيها. وهذا هو المنهج الذي ارتضاه الله تعالى لهذه الأمة: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. كنا قد تحدثنا أمس عن فقه التعامل مع المخالف، وأرجو أن تكون الفائدة قد حصلت في تلك المحاضرة في مسجد استاء، لأنني أرى مجموعة من الطلاب قد تابعوا وحرصوا جزاهم الله خيرا، ولا حرمنا وإياهم الأجر، على أن يسمعوا هذا الموضوع الذي يعتبر تتمة في الواقع لما سبق تقريره. فإننا قد تكلمنا عن مجموعة من الضوابط الفقهية في كيفية التعامل مع المخالف، ضوابط فقهية في كيفية التعامل مع المخالف استنادا إلى ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام العلماء. لكن كلامنا هذه الليلة بإذن الله تعالى في منهج أهل العلم في إنصاف المخالف. أولا، نحن لا نقصد بهذا الكلام الذي سنسرده ونقرأه ونعلق عليه إلا بيان الحق والانتصار له، وليس قصدنا ألا يصوب المخطئ. انتبهوا للكلام جيدا حتى لا يحرف، هذا الكلام عني، ليس المقصود أن يقر المخطئ على خطئه، ولا أن لا نصحح المخطئ إذا أخطأ، ولا أن نبين خطر أو أن نقلل من شأن البدعة بأقسامها وأنواعها، ليس هذا هو المقصود. فالخطأ لا يقر عليه، والمخطئ واجبنا تصحيحه، وما خالف السنة يجب إنكاره، لكن فرق بين هذا وبين أن يعطى كل ذي حق حقه، وأن نزن الأمور بميزان العدل والقسط والإنصاف، فإن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض وأقام السماوات والأرض بماذا؟ بالعدل، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، فبالعدل قامت السماوات والأرض، ولا يمكن أن يقوم شيء إلا بالعدل، وهو أن يوضع الشيء في موضعه، فإن الله سبحانه وتعالى نبذ الظلم بكل صوره وأشكاله، وحرمه على نفسه، وجعله بين خلقه وعباده محرما، بل وتنزه الله جل وعلا عنه في أدنى صوره وأشكاله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، كما أنه جل وتبارك أمر بالعدل في كل شيء، أمر بالعدل في الأقوال والأفعال، وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعدل بين من جاء يختصم إليه ولو كان أولئك على غير دين الإسلام، كما قرر ذلك القرآن، فقال تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين، وأمر جل وعلا بالعدل حتى مع الخصوم، ونهى أن نجور عليهم وأن لا تكون عداوتنا أو عداوتهم لنا سببا في الجور أو إذنا فيه، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. وما معنى لا يجرمنكم؟ يعني لا تدفعنكم عداوة قوم، لا تحملنكم عداوة قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأتمثل بقول الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى، قال تأملت فوجدت أن من أعظم نعم الله وفضله على عبده أن يطبعه، يعني أن يطبع في قلبه وأن يركز في فطرته محبة العدل وإيثار الحق، محبة العدل وإيثار الحق، فإن ذلك من أجل نعم الله جل وعلا على الإنسان، أن يفطر وأن يطبع في فطرته وقلبه محبة الحق ومحبة العدل وقول الحق والحكم بالعدل في الأشياء. أيها الأحبة الكرام، وإن أهل العلم الذين اتصفوا بصفة الربانية لا يزالون على هذا الوصف، ولله الحمد والمنة إلى أيامنا هذه. العلماء الربانيون من أبرز صفاتهم وأجل نعوتهم أنهم يعدلون في الحكم على الأشياء، يعدلون في الحكم على الأقوال والأفعال، ولا يجورون ولا يظلمون، فإن الربانية التي كساها الله سبحانه من شاء ممن ورثه شيئا من الوحي الذي أنزله على أنبيائه ورسله، من معاني هذه الربانية ومقتضياتها أن يكون الإنسان عادلا في أحكامه وفي أقواله وفي تصريحاته وفي تحليلاته، فإن ذلك ليس لكل أحد. وإذا تأملنا ما عليه بعض الناس اليوم نرى أنهم والعياذ بالله قد خرجوا عن هذا المنهج الشرعي، مما سبب شرخا واسعا في صفوف الشباب، ومما سبب فرقة وتنازعا بالغا في صفوف أبناء الصحوة الإسلامية مع الأسف. وقد اكتوت الأمة بهذه النار لا سيما في هذا البلد الذي غلب على فكر كثير من الشباب فيه، وإن كانوا على خير وتدين واستقامة، هذا الفكر الذي مبناه على الجور والظلم في الحكم على المخالف. ولكن ينبغي أن نراجع أنفسنا وأن نأخذ بأيدي إخواننا نصرة لله، نصرة لدين الله تعالى، وانتصارا للحق وإقامة للحجة، كما قال سبحانه جل في علاه: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون. ولما كان هذا الموضوع من الحساسية بمكان، فإننا قد نذكر أقوالا لبعض المشايخ والعلماء وبعض الأئمة، ونستدل ونستشهد ببعض النماذج في إنصافهم للمخالف، قد نسرد ذلك بمعناه أو بحروفه، ونعزو ذلك أيضا عزوا صحيحا إلى المراجع، ولكن قد لا يصدقنا إخواننا الذين جاروا علينا ولا يزالون يجورون أيضا على كل من خالفهم. فنحتاج إلى أن نقرأ قراءة، وأنتم ما تعودتم هذا، ولذلك سجلنا نقولا للعلماء الربانيين ممن تخصص في الرد على المخالف من أهل البدع وأهل الضلالة، ومع ذلك مع ردهم وتخطئتهم وتأصيلاتهم نجد أنهم أنصفوا وعدلوا، ثم جماع إنصاف المخالف يدور على ثلاثة أمور، سوف نستقرأ هذه النصوص. جماع عدل العدل مع المخالف وإنصافه يدور على ثلاثة أمور: أولا أن يعترف له بالعلم إذا كان صاحب علم، وليس بمجرد أنه أخطأ ولو في مسألة من المسائل العلمية التي نعبر عنها بمسائل الأصول، فإنه لا يجوز هضم حقه، فإنه إن كان صاحب علم وجب وجوبا شرعيا أن يعترف له به، هذا أول شيء. ما هو الأصل الأول؟ الاعتراف له بالعلم، فليس بمجرد أنه أخطأ تأولا أو اجتهادا أنه يرمى بيش بالجهل والسفه، هذا جور وظلم قطعا. ثانيا الأصل الثاني أن لا يحمل كلامه ما لا يحتمل، فأن تحميل الكلام ما لا يحتمل يعتبر جورا وظلما، فيجب أن نحمل كلامه على المحمل الصحيح، أن نحمل كلامه على المحمل الصحيح. ثالثا أنه يجب قبول الحق منه إذا نطق به أو قرره ولو كان قد أخطأ في إصابته في مواضع أخرى، فقد يكون ممن أخطأ في إصابة الحق في مسائل، مو في مسألة واحدة لكنه أصاب في واحدة، فإن الواجب شرعا أن يقبل هذا الحق منه وأن لا يهضم حقه، وأن يقال وأصاب في هذه المسألة. فجماع إنصاف المخالف يدور على هذه الثلاثة الأمور، وذلك باستقراء كلام أهل العلم. طبعا أنتم اليوم كما قال بعضهم اليوم ما عاد نحتاج للدروس والمحاضرات، النت فيه كل شيء، الشيخ جوجل رضي الله عنه في 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 كل شيء. صحيح قريب حتى الصلاة يتركونها، يبقى يصلي في المسجد يأتم بالشيخ جوجل، يضع على إمامنا الأئمة يصلي صلاة مباشرة من الحرم ويصلي، حتى الحج ربما يضع التلفزيون في الصالون ويطوف بالتلفزيون 7 أشواط. مشكلة هذه. هذا كله مبسوط ومدون ولله الحمد والمنة. سوف نذكر أولا، نبدأ بعون الله سبحانه وتعالى واسمحوا لي، فأنني أحتاج إلى أن أقرأ قراءة، وربما نحتاج إلى شيء من التعليق، لأن القوم كما قلت لكم حتى لو قلنا إنه قد قال ابن القيم أو الذهبي أو الإمام ابن تيمية رحمه الله أو غيرهم قد لا يصدقون، ولذلك لابد أن نقرأ، لأن هذه القراءة فيها فائدة، إذ أنها تضبط قول القائل بحروفه دون تحريف. ثانيا أنه يذكر هذا المصدر حتى إذا ما شك أحد أو أراد أن يشكك تستطيعون نصحه وتوجيهه إلى هذه المسائل. ترى احنا متطورين شوية رغمت. طيب، هو في الواقع نبدأ بعون الله سبحانه وتعالى بمنهج ابن القيم رحمه الله وطيب الله ثراه في التعامل مع المخالف، فإن المستقرئ لكلام ابن القيم يجد أنه من العلماء المنصفين، وقد برع وبرز في إبطال الشبهات والرد على أهل البدع على اختلاف طوائفهم، ولكن مع ذلك كان رحمة الله عليه متصفا بهذا العدل، وكتبه تبين ذلك رحمة الله عليه. ومما تميز به العلامة ابن القيم أنه كان يتجرد للحق، يتجرد، وخلق التجرد خلق عزيز اليوم، قل أن نجد من يتجرد لله ويتواضع لله ويعترف بالنقص لله سبحانه وتعالى. من ذلك هذا المثال الرائع الذي يدل على سعة صدره رحمة الله عليه وعلى عدله. ففي حكمه مثلا على الإمام شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي المتوفى 81 للهجرة، فقد ذكر في مدارج السالكين في المجلد 4 قال شيخ الإسلام حبيبنا ولكن الحق أحب إلينا منه. شوف شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي كانت له أقوال في مسألة الصفات، وكان له جهاد عظيم في مقارعة أهل الباطل وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن عليه مآخذ. فماذا يقول ابن القيم في حقه؟ هو حبيب لنا في الله لكن الحق أحب إلينا منه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول عمله خير من علمه، عمله خير من علمه، وصدق رحمه الله، وذلك أن سيرته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد أهل البدع لا يشق له فيها غبار، وله المقامات المشهورة في نصرة الله ورسوله. قال وأبى الله أن يكسو ثوب العصمة لغير الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، وقد أخطأ في هذا الباب لفظا ومعنى، أما اللفظ فتسميته فعل الله الذي هو حق وصواب وحكمة ورحمة وحكمة، الذي هو عدل وإحسان، وأمره الذي هو دينه وشرعه تلبيسا، فمعاذ الله، ثم معاذ الله من هذه التسمية، ومعاذ الله من الرضا بها والإقرار عليها والذب عنها والانتصار لها، ونحن نشهد بالله أن هذا تلبيس على شيخ الإسلام، فالتلبيس وقع عليه، ولا نقول وقع منه، ولكنه صادق لبس عليه، ولعل متعصبا له يقول أنتم لا تفهمون كلامه، فنحن نبين مراده على وجهه إن شاء، ثم نتبع ذلك أو نتبع ذلك بما له عليه. فهنا يظهر من كلام ابن القيم رحمه الله حسن التعامل، فهو مع أنه يشهد له بإصابة الحق لكنه لا يقره على ما أخطأ فيه. لكن لاحظ هذا الأدب من ابن القيم رحمه الله في شأن هذا الإمام، وما زال هذا نزر يسير من كثير، ولذلك عليك أن تركز معي، لأن بعض الناس لا يقرأ، وربما إذا قرأ لا يفهم، فنحتاج أن نعود إلى كلامهم رحمهم الله. كذلك كان قد ذكر في إعلام الموقعين عن رب العالمين في المجلد الثالث قال رحمة الله عليه اسمه كلام ابن القيم قال والله تعالى يحب الإنصاف بل هو أفضل حلية تحلى بها الرجل خصوصا من نصب نفسه حكما بين الأقوال والمذاهب وقد قال تعالى لرسوله وأمرت لأعدل بينكم فورثة الرسول صلى الله عليه وسلم منصبهم العدل بين الطوائف وأن لا يميل أحدهم مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه بل يكون الحق مطلوبه يسير بسيره وينزل بنزوله يدين بدين العدل والإنصاف يدين بدين العدل والإنصاف. كذلك من أقواله في الصواعق المرسلة في المجلد الثاني قال ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت إرادتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله لم يضر ذلك الاختلاف فإنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية ولكن إذا كان الأصل واحدا والغاية المطلوبة واحدة والطريق المسلوكة واحدة لم يكد يقع الخلاف وإن وقع كان اختلافا لا يضر كما تقدم من اختلاف الصحابة فإن الأصل الذي بنوا عليه واحد وهو كتاب الله وسنة رسوله والقصد واحد وهو طاعة الله ورسوله والطريق واحد وهو النظر في أدلة القرآن والسنة وتقديمها على كل قول ورأي وقياس وذوق وسياسة. من منهجه في إنصاف المخالف أنه رحمه الله يعذر المخالف بجهله أو اجتهاده فإن أهل العلم الربانيين يعذرون بماذا؟ بالطبيعة البشرية والجبلة الإنسانية لأن كل إنسان لم يسلم من خطأ كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فمنهج القرآن والسنة الإنذار والإعذار كذلك الإعذار صحيح؟ أجيبوا الله جل وعلا رفع الحرج والإصر والإثم عن من؟ عن المخطئ والجاهل والناسي والمكره والمتأول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت. وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذلك في الأصول والفروع على حد سواء وأن الذي فرق في هذا المقام بين الأصول والفروع هم المتكلمة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم هم الذين فرقوا وقالوا العذر والمغفرة في الفروع لا في الأصول وهذا على خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. يقول ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن حينما وثق المنهال بن عمرو أحد الرواة قال في المجلد السابع وروي عن شعبة قال أتيت منزل المنهال فسمعت صوت الطنبور فرجعت قال فهذا سبب جرحه. قال ابن القيم ومعلوم أن شيئا من هذا لا يقدح في روايته لأن غايته أن يكون عالما به مختارا له ولعله متأول فيه فكيف وقد يمكن أن لا يكون ذلك بحضوره ولا إذنه ولا علمه. الله أكبر. يعني أنه عقب على من؟ عقب على شعبة في رد روايتي المنهال بن عمرو لأنه لما جاء ليسمع منه سمع الصوت إيش الطنبور. شنو الطنبور؟ أكيد الطبل. قال هذا لا يؤخذ منه الحديث لكن ابن القيم ما اعتبر ذلك سببا من أسباب تجريحه. ها احنا اليوم لا طبل ولا مزيك ولا منسلم. الله المستعان. ويقال كذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين وهو يؤصل مسألة ينبغي أن يراعى فيها اختلاف الأحوال واختلاف أعراف الناس اختلاف الأحوال واختلاف أعراف الناس. إن بعض الناس إذا أفتى في بلد يشهر به وينكر عليه، مع أن هذا الذي أفتى في بلد ربما قد تبدو فتواه أو قد يبدو فيها شيء من الغرابة، لكن الرجل راعى ماذا؟ راعى البيئة التي هو فيها، البيئة التي هو فيها والظروف والأحوال التي تحيط به. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد الثالث: ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل. سبحان الله. كذلك من منهجه رحمة الله عليه أن العالم أو الداعية إذا سلك مسلكا في مسألة وأخطأ فيها لا يكون ذلك مسوغا للانتقاص منه. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في المجلد الثاني: فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك جملة وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمها. إذا كان كل واحد يخطئ في مسألة أو حتى مسائل يرد الحق الذي معه والحسن الذي أتى من جهته، لم تقم الدنيا أبدا. ويقول رحمة الله عليه وهو يؤصل أيضا ويعتبر ذلك من منهجه في الإنصاف، فينهى عن التعصب، فقد ذكر في زاد المعاد قال: ومثله التعصب للمذاهب والطرائق والمشايخ وتفضيل بعضها على بعض بالهوى والعصبية وكونه منتسبا إليه فيدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه ويزن الناس به، كل هذا من دعوى الجاهلية. ومن منهجه في الإنصاف أنه كذلك أصل لمسألة حرمة عرض المسلم، فالأصل حتى ولو رددنا على المخالف أو صوبناه ولم نقره على خطئه يبقى الأصل في عرضه ماذا؟ الحرمة، ولا يستباح منه إلا بقدر الحاجة. ولهذا إذا قرأنا نهي الله جل وعلا عن الغيبة بماذا شبه الله سبحانه؟ المغتاب بالآكل من لحم أخيه ميتا، فالميتة تحل عند الضرورة، كذا ولا؟ ولهذا لفت أو تنبه بعض أهل العلم إلى هذا المعنى، قال: إذا استلزم الحال إلى أن يجرح الإنسان أو أن يبين خطأه فإن حكم ذلك كحكم الأكل من الميتة، يعني بقدر الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها لا يتجاوز، فإذا تجاوز حده في الثلب وقع في المحظور وكان جائرا ظالما، وحينئذ يكون هو المعرض نفسه للوعيد. فاسمع إلى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: وأن لا يكون الخلاف مدعاة للوقوع في عرضه. قال في كتاب الداء والدواء: وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي بما يقول. لا إله إلا الله. ترى بعض الناس يتورع عن أن يأكل لحما غير مذكا، لا يأكل الخنزير ولا يأكل اللحم الغير المذكى، لكنه يستبيح لحوم إخوانه المؤمنين، والحكم سواء أم لا؟ بل قد يكون أشد، كذا أم لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 74 بابا، وإن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم، أن يقع الإنسان في عرض لمسلم فإن ذلك أشد وأخطر من ماذا؟ من أكل الربا الذي يعتبر من 7 الموبقات المهلكات. كذلك من منهجه رحمه الله تعالى أنه كان يتحاشى الحكم بالبدعة والفسق وأشد من ذلك الكفر على من وقع فيه. ولهذا شيخه ماذا قال قبله؟ قال: ليس كل من خالف السنة وقع في بدعة، وليس كل من فعل بدعة يصدق فيه أنه مبتدع. هذا من كلام شيخه رحمة الله عليه. اسمع إلى كلام ابن القيم يقول رحمة الله عليه في كتابه الطرق الحكمية: فأما أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام ولكنهم مخالفون في بعض الأصول كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم، فهؤلاء أقسام: أحدها الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له، فهذا لا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى، وحكمه حكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. كذلك إذا ننظر يقسمهم رحمة الله عليه، من تأصيله رحمة الله عليه في إنصافه الصبر على أذى المخالف والدعاء له. قال رحمة الله عليه وهو يثني على شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في مدارج السالكين، قال: وما رأيت أحدا قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه. وكان بعض أصحابه الأكابر يقول: وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه، وما رأيته يدعو ولا أحد منهم قط، وكان يدعو لهم: وجئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له، فنهرني وتنكر لي واسترجع، ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال: إني لكم مكانة، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه، ونحو هذا من الكلام، فسروا به ودعوا له وعظموا هذا الحال منه، فرحمه الله ورضي عنه. لا إله إلا الله. كذلك من منهجه قبول الحق من البغيض ورد الباطل على الحبيب. قال في الصواعق المرسلة في المجلد الثاني: فمن هداه الله سبحانه إلى الأخذ بالحق حيث كان ومع من كان، ولو كان مع من يبغضه ويعاديه، ورد الباطل مع من كان ولو كان مع من يحبه ويواليه، فهو ممن هدي لما اختلف فيه من الحق بإذن الله. كذلك من منهجه عدم إنكار المنكر إذا أفضى لما هو أنكر منه. ومن ذلك ما يحصل بعض الأحيان، قد يقر المخطئ أو لا يذكر خطأ المخطئ، من أجل ماذا؟ من أجل ألا تترتب عليه مفسدة أكبر. فيقول رحمه الله في إعلام الموقعين: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إجابة إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: لا، ما أقاموا الصلاة. وقال: من رأى من أميره ما يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعته. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء. من منهجه في الإنصاف أن المجتهد إذا أخطأ فإنه معفو عنه ومغفور له. قال رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد الرابع أو الجزء الرابع: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين. وقال في مفتاح دار السعادة: ولكن من قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر، فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره، ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره. هذا ذكره في مفتاح دار السعادة. كذلك من منهجه عدم اطراح أقوال المخالف جملة وتأثيمه، فقد قال رحمه الله في إعلام الموقعين أيضا في الجزء الرابع بعد أن ذكر فضل الأئمة، قال: وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه، وما وقع في فتاويه من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا بمبلغ علمهم، والحق في خلافها لا يوجب طرح أقوالهم جملة وتنقصهم والوقيعة فيهم، فهذان طرفان جائران عن القصد وقصد السبيل بينهما، فلا نؤثم ولا نعصم، لا نؤثم ولا نعصم. كذلك من منهجه في الإنصاف عدم الإنكار في مسائل الاجتهاد ما لم تخالف صريح الدليل، فإنه قال أيضا في إعلام الموقعين: والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه، فيسوغ فيها إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها، وليس في قول العالم إن هذه المسألة قطعية أو يقينية، ولا يسوغ فيها الاجتهاد طعن على من خالفها، ولا نسبة له إلى تعمد خلاف الصواب، والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف، وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها كثير. كذلك من أصوله تخطئة رأي المخالف لا تقتضي الطعن فيه، فإنه قال في إعلام الموقعين: ولهذا صرح الأئمة بنقض حكم من حكم بخلاف كثير من هذه المسائل من غير طعن منهم على من قال بها. كذلك من منهجه إعذار المخالف بعدم القصد، قال رحمه الله في إعلام الموقعين كذلك: والغلط والنسيان والسهو وسبق اللسان بما لا يريده العبد بل يريد خلافه، والتكلم به مكرها وغير عارف لمقتضاه من لوازم البشرية لا يكاد ينفك الإنسان من شيء منه، فلو رتب عليه الحكم لحرجت الأمة وأصابها غاية التعب والمشقة، فرفع عنها المؤاخذة بذلك كله، حتى الخطأ في اللفظ من شدة الفرح والغضب والسكر كما تقدمت شواهده، وكذلك الخطأ والنسيان والإكراه والجهل بالمعنى وسبق اللسان بما لم يرده، والتكلم في الإغلاق ولغو اليمين، يعني شدة الغضب ولغو اليمين، فهذه عشرة أشياء لا يؤاخذ الله بها عبده بالتكلم في حال منها لعدم قصده وعقد قلبه الذي يؤاخذ به. ترى ما أحتاج أن أعلق، يعني أقرأ عليكم فقط، الليلة درس قراءة، ما مليت إن شاء الله، فيه ملل؟ طيب. كذلك من أصوله رحمه الله عدم الرد على المخالف بالتقول على الله بغير علم، فقد ذكر في إعلام الموقعين في الجزء الأول قال: والمقصود أن الله سبحانه حرم القول عليه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، والمفتي يخبر عن الله عز وجل وعن دينه، فإن لم يكن خبره مطابقا لما شرعه كان قائلا عليه بلا علم. كذلك إعذار المخالف القاصد للحق إذا غاب عنه النص أو خفي عليه دلالته، قال: في الصواعق المرسلة في المجلد الأول: وقد يكون معنى النص بينا جليا فلا تختلف الأمة في تأويله، وإن وقع الخلاف في حكمه لخفائه على من لم يبلغه أو لقيام معارض عنده أو لنسيانه، فهذا يعذر فيه المخالف إذا كان قصده اتباع الحق ويثيبه الله على قصده، وأما من بلغه النص وذكره ولم يقم عنده ما يعارضه فإنه لا يسعه مخالفته، ولا يعذر عند الله بتركه لقول أحد كائنا من كان. كذلك من أصوله عدم الرد على المخالف خطأه إذا كان مطاعا بين قومه، عدم الرد على المخالف خطأه إذا كان مطاعا بين قومه، وقد جعل ذلك رحمه الله من الفطنة والكياسة، فقال في كتابه الطرق الحكمية في الصفحة 40: قال: ومن دقيق الفطنة أنك لا ترد على المطاع خطأه بين الملأ فتحمله رتبته على نصرة الخطأ، وذلك خطأ ثان، ولكن تلطف في إعلامه به حيث لا يشعر به غيره. هكذا، هذه تقريبا 19 أصلا ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في منهجه في إنصاف المخالف. وهناك شواهد أخرى في الواقع قد كتبها أهل العلم رحمهم الله تعالى، ويحسن كذلك أن نقرع آذاننا وآذانكم بها. فمن النماذج في الإنصاف، قال ابن تيمية رحمه الله وهو يتحدث عن بعض المؤلفات المخالفة ثم يعتذر لأصحابها، قال رحمه الله: هذا قول الإمام، الآن أبدأ في كلام شيخ الإسلام تيمية، كتصنيف الرازي المباحث المشرقية، هذا كتاب، والرازي معروف بمنهجه، فأنه كان إيش؟ ماذا كان الرازي؟ معتزليا أم أشعريا؟ عنده لوثة اعتزال وكان أشعريا ونحوها. قال: ويذكر فيها ما احتج به المتكلمون على امتناع حوادث لا أول لها، وأن الزمان والحركة والجسم لها بداية، ثم ينقض ذلك كله ويجيب عنه ويقرر حجة من قال إن ذلك لا بداية له، وليس هذا تعمدا منه. اسمع، قل: ليس ذلك تعمدا منه لنصرة الباطل، بل يقول بحسب ما توافقه الأدلة العقلية في نظره وبحثه، فإذا وجد في المعقول بحسب نظره ما يقدح به في كلام الفلاسفة قدح به، فإن من شأنه البحث المطلق بحسب ما يظهر له، فهو يقدح في كلام هؤلاء بما يظهر له أنه قادح فيه من كلام هؤلاء، وكذلك يصنع بالآخرين. ومن الناس من يسيء به الظن، وهو أنه يتعمد الكلام الباطل، وليس كذلك، بل تكلم بحسب مبلغه من العلم والنظر والبحث في كل مقام بما يظهر له، يتجرد. ويبرئ الرازي رحمه الله من أنه قصد وتعمد مخالفة الحق أو الوقوع في الباطل. قول الإمام الذهبي، الإمام الذهبي من أئمة الجرح والتعديل، قال في الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك، قال محمد بن عبد الله الضبي النيسابوري الحاكم أبو عبد الله الحافظ صاحب التصانيف، إمام صدوق، اسمع، إمام صدوق، لكنه يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة ويكثر من ذلك، فما أدري هل خفيت عليه، انظر لالتماس العذر، فما أدري هل خفيت عليه، فما هو ممن يجهل ذلك، وإن علم فهذه خيانة عظيمة، ثم هو شيعي مشهور بذلك من غير تعرض للشيخين، يعني من غير أن يتعرض لأبي بكر وعمر. وقد قال ابن طاهر: سألت أبا إسماعيل عبد الله الأنصاري عن الحاكم أبي عبد الله، فقال: إمام في الحديث رافضي خبيث. قال الذهبي: قلت: الله يحب الإنصاف، ما الرجل برافضي بل شيعي فقط. والله تحيا القلوب بمثل هذا الكلام. ومن شفاعته، أو من، قال من شقاء شقه، قوله: أجمعت الأمة أن الظبي كذاب، وقوله: إن المصطفى صلى الله عليه وسلم ولد مسرورا مختونا، قد تواتر هذا، وقوله: إن عليا وصي، فأما صدقه في نفسه ومعرفته بهذا الشأن فأمر مجمع عليه، مات سنة 540. وقال في لسان الميزان الإمام الذهبي في الحاكم، قال: والحاكم أجل قدرا وأعظم خطرا وأكبر ذكرا من أن يذكر في الضعفاء، لكن قيل في الاعتذار عنه إنه عند تصنيفه للمستدرك كان في أواخر عمره، وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره، ويدل على ذلك أنه ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له، وقطع بترك الرواية عنهم، ومنع من الاحتجاج بهم، ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها. سبحان الله، يعني في موضع حكم عليهم بالضعف، لكن في المستدرك يأتي برواية، لكن هذا من الخلط اختلط عليه بسبب إيش؟ إما كبر السن أو غفلة أصابته. قال: من ذلك أنه أخرج حديثا لعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم، وكان قد ذكره في الضعفاء، فقال: إنه روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة، إن الحمل، نعم، من تأملها من أهل الصنع. وقال في آخر الكتاب: فهؤلاء الذين ذكرتهم في هذا الكتاب ثبت عندي، لأنني لا أستحل الجرح إلا مبينا ولا أجيزه تقليدا، والذي أختار لطالب العلم ألا يكتب حديث هؤلاء أصلا. وقال الذهبي عن بشر المريسي، شو بشر المريسي؟ إمام من أئمة إيش؟ على اعتزال. فهو بشر، قال فهو بشر الشر وبشر الحافي بشر الخير، كما أن أحمد بن حنبل هو أحمد السنة، وأحمد بن أبي دواد أحمد البدعة. طيب، قال الذهبي، قال: ومن كفر ببدعة، ما زال الكلام له، ذكره في سير أعلام النبلاء، قال: ومن كفر ببدعة وإن جلت، يعني عظمت، ليس هو مثل الكافر الأصلي ولا اليهودي والمجوسي. أبى الله أن يجعل من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر وصام وصلى وحج وزكى وإن ارتكب العظائم وظل وابتدع كمن عاند الرسول وعبد الوثن ونبذ الشرائع وكفر، ولكن نبرأ إلى الله من البدع وأهلها. إنصاف، إنصاف من الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. إسحاق بن راهوي رغم خلافه مع أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، رغم خلافه والتشنيع عليه، لكنه ماذا قال؟ قال: الحق يحبه الله عز وجل، أبو عبيد القاسم بن سلام أفقه مني وأعلم مني. وكان أحمد بن حنبل يقول في إسحاق بن راهوي: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. رأيت؟ فالله جل وعلا أمر بالعدل والتزم به علماء السلف رحمهم الله تعالى. طيب، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر له أن مجموعة من الجهمية والمعتزلة دخلوا بلاد الكفار فأسلم قوم على أيديهم، فهل هذا حسن؟ فإنه استحسنه وقال رحمه الله: وهو خير من أن يكونوا كفارا. وسئل عن التزويج من رافضية فأجاب: الرافضة المحضة هم أهل أهواء وبدع وضلال، ولا ينبغي للمسلم أن يزوج موليتهم من رافضي، وإن تزوج هو رافضية صح النكاح إن كان يرجو أن تتوب، وإلا فترك نكاحها أفضل لئلا تفسد عليه ولده. هذا قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقال كذلك: ومن لم يعدل في خصومه ومنازعيه ويعذرهم بالخطأ في الاجتهاد، بل ابتدع بدعة وعاد من خالفه فيها أو كفره، فإنه هو ظلم نفسه. وأهل السنة والعلم والإيمان يعلمون الحق ويرحمون الخلق، يعلمون الحق ويرحمون الحق، إلى أن قال ويرحمون الخلق، إلى أن قال رحمه الله: والله يحب الكلام بعلم وعدل ويكره الكلام بجهل وظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة. وقال كذلك: وأمرنا بالعدل والقسط، فلا يجوز لنا إذا قال يهودي، كلام شيخ الإسلام تيمية، قال: وأمرنا بالعدل والقسط، فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني فضلا عن الرافضي قولا فيه حق أن نتركه أو أن نرده كله، بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق. وسئل ابن تيمية رحمه الله عن رجل يفضل اليهود والنصارى على الرافضة فأجاب: الحمد لله، كل من كان مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو خير من كل من كفر به، وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة، سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية أو غيرهم، فإن اليهود والنصارى كفار كفرا معلوما بالاضطرار من دين الإسلام، والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول لا مخالف له لم يكن كافرا به، ولو قدر أنه يكفر فليس كفره مثل كفر من كذب الله ورسوله. هل بعد هذا من تعليق؟ فيه أقوال أخرى في الواقع جمعتها، وإن شاء الله تتسع صدوركم لسماعها. موافقين ولا مكم موافقين يا إخوة؟ هذا أول مرة نعمل درس بالأمور هذه، والله الله والله غالب محتاجين، إيش تحب تعمل؟ لا لأنه لو قلنا هذا ما يصدقوناش، يقول لك هذا يفتري الكذب على العلماء
أما طورنا شوي ماني متعود بالهلة. ما في ريزو. طيب الشافعي رحمه الله حينما اختلف مع رجل من أهل العلم مع يونس الصدفي رحمة الله عليه، اختلف في مسألة، وقع شيء من الجدال بينه وبينه، فخرج من المسجد فوضع الشافعي يده في يد يونس الصدفي فقال: يا أبا موسى، ألا يصلح أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة من المسائل؟ يصلح لما يصلح؟ أخوة الإيمان تبقى فوق كل اعتبار، ولا تنتفي الأخوة بين المؤمنين إلا بيش؟ إلا بالكفر المخرج من الملة. فلا تنتفي الأخوة بمجرد الخطأ ولو كان في مسألة من مسائل الاعتقاد. ولا نعني كذلك التهوين من شأن البدعة، نحن نبرأ من البدعة ومن قول من قال بها، ولكن لا بد من العدل والإنصاف، لا بد من العدل والإنصاف. أسأل الله أن ييسر.